أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق استعرضنا الآراء المعروفة في تفسير النهي مادة وصيغة. الآن نذكر الملاحظات التي تلاحظ على هذه الآراء أو بعض هذه الآراء. بالنسبة إلى الرأي الأول وهو المنسوب إلى المشهور كما قلنا والعهد على الناس، الذي يرى أن النهي معناه الطلب، فلا فرق بينه وبين الأمر من هذه الجهة، وإنما يختلفان في متعلق الطلب. ففي الأمر متعلق الطلب الفعل، وفي النهي متعلق الطلب هو الترك، وإلا مدلولهما واحد وهو الطلب. هذا الرأي في الحقيقة يلاحظ عليه أولا لأن هذا يخالف وجدان الإنسان، اللهم صل على محمد وآل محمد. يخالف الوجدان العرفي اللغوي للإنسان. الإنسان العرفي بما يملك من حصيلة لغوية يفهم من الأمر غير ما يفهم من النهي، يفهم من الأمر شيء ويفهم من النهي شيء آخر، لأن المفهوم والمستفاد منهما شيء واحد. الذي يفهم من الأمر هو الطلب، سأل إذا كان الأمر مادة الأمر فيفهم منه الطلب بنحو المعنى الاسم. إذا استعمل مادة الأمر، وإذا استعمل صيغة الأمر فيفهم منه الطلب والإرسال بنحو المعنى شنو الحرفي النسبي. لكن الذي يفهم منه الإرسال والطلب، بينما الذي يفهم من الناهي ليس هو الطلب، الذي يفهم من الناهي هو الرادخ والزاجر. قد نعبر عنه بالتحريم، يفهم الزاجر. أيضا إن كان الناهي ناهيا بالمادة فيفهم الرادخ والزاجر بنحو المعنى الاسمي، وإذا كان الناهي بالهيئة، هيئة الناهي لا تشرب لا تفعل، فيفهم منها الردع والزجر بنحو المعنى حرفي، نسبة زجرية نسبة ردعية. بينما هناك الذي يفهم نسبة إرسالية، فهما يختلفان ومتباينان، مدلول الناهي مختلف ومباين ذاتان لمدلول ماذا؟ لمدلول الأمر، لأنهما متحدان وإنما يختلفان في المتعلق فقط. هذا خلاف وجدان الإنسان العرفي اللغوي كما ذكرنا. هاي ملاحظة، هاي ملاحظة مو برهانية، فقد واحد يناقش في ذلك خب يناقش، لكن الوجدان الإنسان العرفي يساعد على ذلك. ما يفهمه من الأمر غير ما يفهمه من النهي، يفهم من الأمر الطلب والإرسال، ويفهم من النهي الزجر والرادع. هذا أولا. ثانيا، ما أشار إليه سيد الخوئي في مقام بيان رأيه، هذا أيضا وجه يصلح أن يكون ردا للقول الأول للرأي الأول، وهو ما ذكر قدس الله نفسه من أن الناهي لا ينشأ من مصلحة في الترك، وإنما ينشأ من مفسدة في الفعل. وهذا صحيح، الفعل مرة يكون به مصلحة فيؤمر به، ومرة يكون به مفسدة فشنو ينهى عنه. الناهي ينشأ من مفسدة في الفعل. طبعا هو استدل على ذلك بأن الرأي العدلية ونحن منهم هو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، إذن الفعل إن كان فيه مفسدة ينهى عنه، فالنهي ينشأ من مفسدة في الفعل، كما أن الأمر ينشأ من مصلحة شنو في الفعل. والمناسب حينئذ إذا كانت هناك مفسدة في الفعل أن يزجر عن الفعل، أن يردع عن الفعل. يعني المشرع عندما يريد أن ينشئ حكما ويجعل حكما على طبق المفسدة الموجودة في الفعل، المناسب لذلك هو شنو؟ هو أن يردع عن هذا الفعل، يزجر عن هذا الفعل، لا أن يطلب تركه، كما يقول المشهور أو ما نسب إلى المشهور أن يطلب تركه. يطلب تركه هذا يصح، إنما حينما يكون هناك مصلحة في الترك فيطلب تركه، كما عندما تكون هناك مصلحة في الفعل فيطلب الفعل، عندما تكون هناك مصلحة في الترك فيطلب الترك، بينما الترك ليس فيه مصلحة وإنما هناك مفسدة في الفعل. والمناسب حينئذ للحكم أن يتعلق بنفس الفعل لكن بمعنى الزجر والردع عنه، لا أنه يتعلق بالطلب وبالترك ويكون الترك هو المطلوب. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية على هذا الرأي المنسوب إلى المشهور، الملاحظة الثالثة هو أنه بناء على الرأي المشهور في تفسير الأمر بالطلب والنهي أيضا بالطلب، مع دعوى الاختلاف في المتعلق، بناء على هذا في إثبات هذا المعنى سوف نحتاج إلى ضميمة، سوف نحتاج إلى إضافة عنصر جديد في النهي حتى يكون دال على هذا الشيء الذي يقوله المشهور. نحتاج إلى ضميمة، نحتاج إلى عنصر ثالث غير النهي بمادته وهيئته. بينما على الرأي الصحيح الذي يقول بأن المدلول فيهما مختلف ذاتا، مختلف ذاتا، لا نحتاج إلى هذه الضميمة. وهذا أيضا يعني يشكل ملاحظة على رأي المشهور ويشكل مؤيد للرأي الصحيح كما سيأتي. توضيح هذا المطلب هو أن النهي، إذا لاحظنا النهي طبعا واضح أنه لا يوجد فيه إلا مادة وهيئة، لا تشرب فيه مادة تدل على ذات الطبيعة، على الطبيعة الشرب، طبيعة الشرب، مو وفيه هيئة تدل على الطلب كما هو يقول، قول المشهور يقول تدل على الطلب، واضح. على الرأي الصحيح تدل على ماذا؟ على الإرسال بنحو المعنى الحرفي. على الرأي الصحيح ماكو مشكلة، ما نحتاج إلى ضميمة، فهي نسبة إرسال، إرسال بنحو المعنى الحرفي في هيئة النهي، طبعا إرسال بنحو المعنى الحرفي زجر، استباهت زجر وردع بنحو المعنى الحرفي يتعلق بطرفه، يعني النسبة تحتاج إلى طرف، وطرفه هو مدلول المادة، طرفه هو الشرب عندما يقول لا تشرب، طرفه هو الغيبة عندما يقول لا تغتب، وهكذا في سائر المواد الأخرى، ما نحتاج إلى شيء آخر. مادة تدل على الطبيعة، هيئة تدل على الزجر عن الطبيعة، خلاص ما كفت شيء آخر بقى. نحتاج إلى أضم شيء آخر حتى نفهم النسبة الزجرية أو الزجر بنحو المعنى الاسمي، ما نحتاج إلى زجرا عن مدلول المادة، الزجر نستفيد من الهيئة مدلول المادة نستفيد من مادة لا تشرب، مادة لا تشرب أنا من الشرب. هذا على الرأي الصحيح. أما على رأي المشهور، المشهور شو يقول؟ يقول أكو عندنا لا تشرب بيها هيئة وبيها مادة، خبر هذا صحيح. المادة تدل على ذات الفعل، على الطبيعة، ما يخالف. الهيئة على ماذا تدل؟ المشهور ماذا يقول؟ على الطلب، يقول تدل على الطلب، إما بنحو المعنى الاسمي إذا قال أمرك إذا قال أنهاك عن كذا، وإما بنحو المعنى الطلب المعنى الحرفي إذا قال شنو لا تشرب. ما هو يقول أن النهي يدل على الطلب، هذا واضح، هذا زين. إذن هيئة النهي تدل على الطلب بنحو المعنى الحرفي أو بنحو المعنى الاسمي إذا كانت كان النهي، نخلي حتى ليس الخلط عندكم، مادة النهي نخليها على كتب السؤال ما نتكلم فيها، نتكلم عن شنو؟ عن صيغة النهي لا تشرب. خب مادة لا تشرب تدل على ذات الطبيعة، على الطبيعة، طبيعة الشرب. هيئة لا تشرب شي يقول هو المشهور تدل على الطلب، يعني على النسبة الطلبية، على الطلب بالمعنى الحرفي. إذا رقينا إحنا وذني الثنين من دون أن ندخل عنصر إضافي، هذا يثبت لنا عكس النتيجة في باب النهي، معناه أن الطلب يتعلق بالمادة، معناه أن الطلب يتعلق بمدلول المادة، بينما في النهي ما يراد ذلك، يراد 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 طلب ترك المادة مو طلب المادة، وإلا ما يصير فرق بين النهي وبين شنو؟ بين الوجه، بين الأمر. الأمر لاحظوا، الأمر طلب يتعلق بالمادة، معقول معقول أن نفسر الأمر بالطلب، هو طلب مستفاد من الهيئة يتعلق بمدلول المادة، ممكن تسليمه، فنقول أن الأمر يدل على طلب المادة، مدلول المادة، واضح؟ سأطلب بالمعنى الحرفي أو الاسم. أما لما نجي للنهي ونفسر النهي بالطلب هنا من دون أن ندخل عنصر إضافي، الأمر يكون مشكل، لأن هذا معناه أن الطلب يتعلق بمدلول المادة، وهذا عكس المطلوب في باب النهي. فإذا لابد أن ندخل عنصر إضافي وهو عبارة عن ترك المدلول المادة، مو شيء؟ ندخل عنصر إضافي وهو ترك مدلول، يعني أن يقال أنه في باب النهي النهي يدل على طلب شنو؟ ترك المادة، ها؟ طلب ترك مدلول المادة. السؤال يجي هذا، أن هذا الترك من جبناه؟ هذا العنصر الإضافي اللي ما كنا نحتاجه في باب الأمر عندما نفسر الأمر بالطلب وبالإرسال، هنا هذا العنصر الإضافي الذي لا بد منه حتى يستقيم كون النهي لا يطلب فيه الفعل وإنما يطلب فيه عدم الفعل، لا بد من افتراض وجود عنصر إضافي يتوسط بين مدلول الهيئة ومدلول شنو؟ المادة. فمدلول الهيئة يتعلق بمدلول المادة مو مباشرة كما في الأمر، وإنما يتعلق بتوسيط هذا الترك، عدم الفاعل، ترك الفاعل. ولذا هو فسر النهي بطلب شنو؟ ترك الفاعل. السؤال هو هذا، أن هذا الترك من نجيبه؟ بعبارة أخرى، ما هو الدال على هذا الترك؟ شنو الدال على هذا الترك؟ شنو الدال على هذا الترك؟ المادة تدل على الترك، المادة ما بيها دلالة، المادة ذات المادة تدل على الطبيعة، الطبيعة الفانية في أفرادها الموجودة مو الفانية في أفرادها المعدومة، ها؟ كما هو الحال في كل طبيعة، يدل على ذات الطبيعة. هذا الترك من نجيبه؟ الهيئة تدل عليه، الهيئة ما بها دلالة إلا على النسبة الطلبية حسب حسب ما هو يقول، والنسبة الطلبية معنى حرفي، ما له معنى ندخل الترك كمفهوم اسمي في هذه النسبة، شنو المعنى الحرفي والنسبة الطلبية. إذن ما هو الدليل على هذا الترك حتى نقحمه في المقام لنتعقل النهي في مثل ذلك؟ هاي ملاحظة، بينما على الرأي الصحيح ما نحتاج إلى هذا، على الرأي الصحيح نقول أن النهي معناه الزجر بنحو المعنى الاسمي أو بنحو المعنى الحرفي، والزجر يتعلق مباشرة بمدلول المادة، يزجر عن شرب الخمر، يزجر عن الغيبة، يزجر عن الكذا، كما هو الحال في الطلب يتعلق مباشرة بمدلول المادة. واضح؟ هذا أيضا منبه ومؤشر إلى عدم صحة الرأي السابق للمشهور، وبناء عليه فالظاهر أن الرأي المشهور وهو متروك عند المتأخرين كما هو واضح لا يمكن إثباته بدليل واضح يعني، ولعل المشهور كان يقصد شيئا آخر غير هذا، لعله يعني محتمل هذا يعني، يعني من باب حسن الظن بالمشهور، ومن هذا الباب لعل مقصوده هو التعبير باللازم، ماكو مانع التعبير أن النهي أمور تترتب على مدلول النهي ولوازم تترتب على مدلول النهي، من جملة اللوازم هو شنو؟ طلب شنو؟ ترك الفعل. صحيح واحد يقدر يقول أن النهي يدل على الزجر عن الفعل، ولازم الزجر عن الفعل شنو؟ طلب ترك. قد يكون مقصود هذا، مو مقصود أن يفسر النهي بماذا؟ بطلب الترك، بحيث يكون المدلول التصوري الوضعي للناهي هو شنو؟ هو طلب الترك، مو هذا مقصودهم، ويعني مقامهم العلمي لعله هم يأبى عن هذا، وإنما مقصودهم تسامح تعبير عن ما يفهم ولو باللازم من الناهي، كما في باب الأمر نقدر نقول أنه يفهم من الأمر شنو؟ قولوا يا شنو؟ الزجر عن الترك، عندما يقول صلي نقدر نقول أن لازم الأمر بالصلاة وطلب الصلاة هو المانع من ترك الصلاة، واضح؟ لكن هذا ليس تفسيرا للأمر في حد نفسه بحيث يكون مدلول تصوري وضعي للأمر، وإنما هو تفسيرا شنو؟ باللازم. ظاهر أن المشهور أيضا من هذا القبيل، فيكون النزاع شنو؟ لفظيا بعبارة أخرى. زين، الرأي الآخر اللي استعرضناه سابقا هو رأي الثالث اللي اختاره السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي واضح أنه عدة مباني اختارها، تقدم ذكرها في باب الوضع، عدة مبنى معروف فسر الوضع بالتعهد والالتزام النفسي، من مبنى أن المدلول الوضعي هو دائما مدلول شنو؟ تصديقي، مدلول الوضعي مو تصوري، مداليل الوضعية كلها مداليل تصديقية وليست مداليل ماذا؟ تصورية. وسره أنه يرى أن العلقة الوضعية التي تحصل بين اللفظ ومعناه، العلقة الوضعية مختصة بصورة إرادة تفهيم المعنى، بإرادة تفهيم المعنى مختصة بهذه الحالة، من هنا دخل المدلول التصديقي في المدلول شنو؟ الوضعي. فاللفظ يدل لكن علامة على إرادة المعنى، ومن الواضح أن إرادة المعنى مدلول شنو؟ تصديقي لا تصوري. اللفظ واحدة ما في دلالة على المعنى، وإنما اللفظ يدل على إرادة المعنى، المداليل الوضعية كلها مداليل شنو؟ تصديقية، انسياقا مع هذه المباني عندما جاء إلى محل الكلام أيضا ذكر بأن مدلول الأمر ومدلول النهي متباينان مختلفان ذاتا لا متحدان كما يقول المشهور، وذلك لأن الأمر موضوع للدلالة على إرادة على إرادة شنو؟ إبراز الاعتبار النفسي، موضوع لإبراز إرادة الاعتبار النفسي، كما أن النهي أيضا موضوع لإرادة إبراز اعتبار النفسي. آية الأمر أن المعتبر النفسي في باب الأوامر، أن الاعتبار في باب الأوامر هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، هذا الاعتبار. الأمر يقوم بدور الكشف عن شنو؟ عن هذا الاعتبار والدلالة على هذا الاعتبار، فهو مبرز الاعتبار مو أكثر. وفي باب النهي الاعتبار هو اعتبار شنو؟ هو اعتبار حرمان المكلف من الفعل، فهو اعتبار الفعل محروما منه شنو؟ المكلف، وممنوعا منه شنو؟ المكلف. هذا في باب شنو؟ في باب النهي. إذن مدلولهما مختلف ذاتا، مدلول الأمر اعتبار الفعل على ذمة المكلف، والأمر يدل على ذلك وموضوع للدلالة على ذلك، بينما مدلول النهي هو اعتبار الفعل ممنوع منه المكلف، محروم منه المكلف، واضح؟ والنهي موضوع للدلالة على شنو؟ على هذا الاعتبار لإبراز هذا الاعتبار. ومن هنا قال أن مدلولهما مختلف تماما ومتباين. هذا هو رأي سيد الخوي في المقام. خب، هذا الرأي طبعا أكو مناقشة مبنائية به، واضح المناقشة المبنائية، هذا الكلام تقدم سابقا في باب الواضع، وتقدم استعراض رأيه والأدلة الإجابة على رأيه، وتقدم مناقشتها، وتبين أنه لا، أن المدلول الوضعي ينشأ من تصوري، ينشأ من الواضع، أن هناك مدلول وضعي ينشأ من الواضع، ولا نستطيع أن نقول أن هذا المدلول التصوري مدلول شنو؟ مدلول تصديقي. ليش؟ لأن المدلول التصوري الفرق بينه وبين المدلول التصديقي شنو هو؟ وهذا أن المدلول التصديقي ما ينشأ من شنو؟ من الواضع فقط، وإنما ينشأ من ظهور حال للمتكلم، يعبر عنه بالظهور شنو؟ السياقي للمتكلم. متكلم إذا كان ظهر حاله بشكل معين حينئذ يكون لكلامه مدلول شنو؟ تصديقي. أما المدلول التصوري هو لا، الذي لا يحتاج إلى هذا الظهور السياقي، وإنما ينشأ من نفس شنو؟ نفس الواضع. واضع الظهور التصديقي لا ينشأ من الواضع كما يقول السيد الخوي، لا ينشأ من الواضع، ليس الوضع علة للظهور شنو؟ تصديقي والدلالة التصديقية، وإنما الوضع يكون علة للدلالة شنو؟ التصورية. ولذا هذه الدلالة التصورية والمدلول التصوري يكون محفوظ حتى لو لم تكن هناك دلالة شنو؟ سياقية. ولذا اللغض إذا صدر حتى من النائم غير ذي شعور، إذا صدر منه اللغض يحصل لهذا اللغض دلالة شنو؟ تصورية. ليش؟ لأن هذه الدلالة التصورية ناشئة من الواضع، وحيث أن اللفظ بحسب الفرض موضوع للمعنى فله هذه الدلالة التصورية. سواء صدر اللفظ من متكلم ذي إرادة أو صدر من نائم أو صدر من اصطكاك حجرين كما يقولون. ليش؟ لأنه المدلول التصوري معلول للواضع، فكلما كان هناك وضع كان هناك مدلول شنو؟ تصوري. والمدلول التصديقي لا ينشأ من الوضع كما يقول، وإنما المدلول التصديقي يتوقف على وجود ظهور حال للمتكلم، وأنه هو في مقام البيان، وأنه عند إرادة جدية، فيقال أن هذا الكلام الذي قاله يريد معناه جدا وواقعا، فتثبت الدلالة شنو؟ الأمر هذا شنو؟ التصديقي. يعني عندما يقول مثلا جاء زيد، هذا له مدلول تصوري، وهو مدلول مدليل هاي الألفاظ والجملة التركيبية تصورا الموضوع لها، وهناك مدلول تصديقي وهو أن المتكلم يريد الإخبار عن مجيء زيد جدا، وأن الداعي له للتكلم بهذه الكلمات هو الإخبار جدا، هذا مدلول تصديقي. هذا من يفهم؟ لا يفهم من الواقع، وإنما يفهم من ظهور حال المتكلم في أنه في مقام الإخبار. نفس الكلام يقال في الأمر وفي الناهي. المدلول الوضع التصوري للأمر هو الطلب والإرسال بنحو المعنى الحرفي أو الاسمي، وهذا هذا هو المدلول التصوري. لكن قد نشك أن هذا الذي يرسل الذي يأمر، هل جدا هو يريد الإرسال، يريد الطلب جدا أو لا يريد الطلب جدا؟ فنقول أن المستفاد من قوله صلي هو أنه يريد الطلب شنو؟ جدا. هذه كون إرادة الطلب جدا هذا يسموه بالمدلول شنو؟ التصديقي. هذا لا ينشأ من الواضع، وإنما ينشأ من كون المتكلم حكيم لا يقل الكلام على عواهنه، جاد غير هازل، من هذا السياق يكون الكلام دالا على مدلول شنو؟ تصديقي. هذا مو معنى عندما نسلم دلالة الكلام في ظروف معينة على المدلول التصديقي وإرادة الطلب جدا في باب الأوامر وإرادة الردع جدا في باب النواهي، هذا لا يعني أن هذا المدلول التصديقي هو مدلول شنو؟ وضعي، وأنه مستفاد من الواضع، لا أطلاقا لا يعني هذا، بدليل واضح وبسيط وهو أنه إذا فصلنا الكلام عن الظهورات السياقية اللي تقتضي هذا المدلول التصديقي، إذا فصلناه نجد أنه لا توجد له هذه المداليل شنو؟ تصديقية. كما إذا صدر الأمر من نائم يحصل دلالة تصورية وينتقل ذهننا علما إلى المداليل الموضوع لها اللفظ، لكنه لا, لا 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 نفهم من ذلك أن المتكلم يريد الطلب شنو؟ جدا. لا نفهم من ذلك. لماذا؟ لأن الظهورات السياقية ليست موجودة، وهذا أدل دليل وجداني على أن المدلول التصديقي للكلام الذي يفهم من الكلام في بعض الأحيان ليس هو معلولا للواضع ولا ناشئا من الواضع، وإنما اللي ينشأ من الواضع هو المدلول التصوري وهو شيء آخر غير المدلول التصديقي. هذه مناقشة مبنائية مع هذا الرأي، الرأي شنو؟ الرأي الثالث. هناك فقط نذكر هذا ونختم، بل نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.